الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس آخر، درس ثان من دروسنا في كتاب الحج من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، حيث أخذنا ما يتعلق بفرض الحج وما يتعلق بسفر المرأة بلا محرم. وقد ذكرنا أن الحديث صريح في مسألة حج المرأة بلا محرم، حيث جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوتي كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. لم يسأله هل هي مع رفقة مأمونة، هل هي مع نساء ثقات، هل معها أحد من معارفها من غير محارمها، كل ذلك لم يفعله صلى الله عليه وسلم، وهي قد خرجت للحج بخصوصه. ومن ثم فإن هذا الحديث نص في هذا الباب، ولا ينبغي أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتهاد فقيه مهما كان. وإذا نظر الإنسان إلى هذين القولين، القول القائل بأن المرأة لا تسافر للحج إلا مع المحرم، والقول القائل بجواز ذلك بأي شرط من الشروط، يجد أن القول الذي فيه التيسير هو القول الأول القائل بالمنع. لماذا؟ لأن هذه المرأة إذا لم تجد المحرم أو رفض المحرم أن يسافر معها، قالوا كتب لها أجر الحج كاملا تاما وسلمت في نفقة الحج، بخلاف ما إذا أجهدناها وكلفناها وقلنا بأنها تحج ولو مع محرم بدون محرم. وهكذا لو قدر أنها ماتت وهي لم تجد المحرم في حياتها، فعلى القول الأول بالنهي عن سفر المرأة للحج بدون محرم يقول لا يلزم في تركتها شيء وذمتها بريئة. وعلى القول الثاني يقولون يلزم ورثتها أن يخرجوا من مالها ما يحج به عنها. حديثنا في هذا اليوم عن مسائل أخرى، أولها مسألة الصرورة. الصرورة هذا كان أهل الزمان الأول يسمون من لم يحج صرورة، وكانوا يتقربون إلى الله جل وعلا بترك الزواج وبترك الحج، فجاء الإسلام بخلاف ذلك، ففي الزواج جعل ذلك سنة المرسلين، وفي الحج جعل الحج فريضة الإسلام للمستطيعين. ولعلنا إن شاء الله أن نقرأ ما يتعلق بهذا الباب من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب لا صرورة في الإسلام. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أنبأنا أبو خالد يعني سليمان بن أحيان الأحمر عن ابن جريج عن عمر بن عطاء يعني ابن أبي خوار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صرورة في الإسلام.
هذا الخبر هو من رواية عمر بن عطاء بن أبي خوار، وهو ضعيف عند أهل العلم، لكن قد تقدم معنا أن الحج فريضة، من فرائض الإسلام وأنه ركن من أركان هذا الدين وأنه يجب على كل مستطيع أن يقوم به. نعم.
قال رحمه الله: باب التزود في الحج. قال: حدثنا أحمد بن الفرات يعني أبا مسعود الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي، وهذا لفظه، قال: أنبأنا شبابة عن أرقى عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يحجون ولا يتزودون. قال أبو مسعود: كان أهل اليمن وناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الآية. قال ابن الأعرابي: حدثني الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقى به.
قول المؤلف: باب التزود في الحج، يعني أخذ الطعام وما يحتاج إليه الإنسان في ذهابه إلى الحج. وتزود للحج: من نوى به قربة لله فهو مأجور مثاب، لأنه بذلك يكون قد بذل الأسباب، والشرع يأمر المؤمنين ببذل الأسباب. الله جل وعلا هو المتصرف في الكون، ولكن جعل لكل شيء سببا، جعل لكل شيء سببا، وحينئذ على المؤمن أن يبذل السبب ويتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. وأما إنجاح السبب فهو إلى الله سبحانه وتعالى. من جاءنا وقال: أريد ولدا بدون أن أتزوج، لم نقبل منه ذلك. لا، الزواج سبب للولد. صحيح أن الولد يهبه الله لمن يشاء، لكن لا بد من بذل الأسباب. من الأسباب أيضا الدعاء، هذا سبب. ما يأتينا إنسان ويقول: لماذا ندعو؟ إن أراد الله أن يفعل فعل، دعونا أو لم ندعو. نقول: الدعاء سبب، مثل الزواج. لماذا نكتسب؟ نقول: الاكتساب سبب. وهكذا في التزود وأخذ الزاد والطعام للحج، هو فعل سبب من الأسباب يتقرب به إلى الله جل وعلا. ومن معتقد أهل السنة أنهم يعتقدون أن الله هو خالق كل شيء، ويأمرون بالأخذ بالأسباب. ولذا حتى في المعجزات يؤمر بالأخذ بالسبب. انظر مثلا في قصة مريم عليها السلام، كان الله جل وعلا قادرا على أن يعطيها الطعام حتى يكون بين أيديها ويكون الرطب عندها، لكن أمرها بفعل سبب ولو قليل: هزي إليك بجذع النخلة، وهذا سبب. وهكذا في جميع الأمور يأمر الله عز وجل بفعل الأسباب. وقد يوفق الله العبد لفعل السبب القليل فينتج عنه النتائج الكبيرة العظيمة. أورد المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري. قال: كانوا، في بعض الروايات كان أهل اليمن يحجون، أي يقصدون الحج، ولا يتزودون، أي لا يأخذون الزاد والطعام معهم لسفرهم. وقال أبو مسعود: كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، أي أنهم يتوكلون على الله. ظنوا أن التوكل على الله يتنافى مع الأخذ بالأسباب، فرجحوا جانب التوكل، وهذا عدم فهم منهم لشرع الله. فالأخذ بالسبب لا ينافي التوكل على الله. ما هو التوكل على الله؟ اعتماد القلب على الله، واعتقاده أن النفع والضر بيده سبحانه، وأن كل ما يحدث في الكون هو خلقه سبحانه وتعالى. هذا التوكل، وبالتالي تعتمد على رب العزة والجلال، ولا يتنافى هذا مع فعل الأسباب، فإن الله بقدرته قد يجعل النتائج الكبيرة تحدث من الأسباب اليسيرة. انظر، تركب المصعد في هذه العمائر المجاورة، المصعد اللفت، حديد يسير أو كثير؟ كثير، أطنان، ومع ذلك يصل إليك بواسطة لمسة أصبع، أليس كذلك؟ هكذا لابد من جاءنا وقال المصعد يصل إلي، قلنا لابد من فعل السبب. ولله المثل الأعلى، سبحانه قادر على التصرف في الكون كله، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى. فأنزل الله جل وعلا ردا على هؤلاء قوله جل وعلا: الحج وأشهر معلوم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، الحج وأشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، تاجروا في الحج فليس عليكم جناح في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب التجارة في الحج. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال أنبأنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال: كانوا لا يتجرون بمنى، فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات.
التجارة في الحج، الإنسان يقدم للحج لماذا؟ ليرضي الله وليؤدي فرضه، هل يتنافى هذا مع التجارة؟ وعندما يتاجر هل وقف في عرفة لأنه تاجر، أو وقف ليرضي الله؟ ووقف ليرضي الله، وبيعه وشراؤه هذا ليس من أفعالي النسك، وبالتالي لا تنافي بينهما، ومن ثم لا حرج على الإنسان في أن يتاجر لأنه لم يفعل النسك من باب التجارة، وإنما فعل النسك مستقلا لإرضاء الله سبحانه وتعالى، وصاحبه أفعال أخرى يتاجر بها. أورد المؤلف حديث ابن عباس، وهو حديث ضعيف الإسناد لأنه من رواية يزيد بن أبي يزيد وهو ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: باب. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن الحسن بن عمرو عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل.
عقد المؤلف هذا الباب في النظر في التعجل إلى الحج، أي هل يجب على القادر على الحج أن يبادر بالحج، أو يجوز له أن يؤخر؟ فجمهور أهل العلم قالوا يجب على الإنسان المبادرة للحج، وممن قال ذلك الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد، قالوا لأن الحج مأمور به في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والأمر يفيد الفور، إذ إن العرب تعيب على من تأخر في تنفيذ الأمر المجرد. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الحج لا يجب على الفور ويجوز تأخيره، قال: لأن الحج أوجبه الله في سنة 9، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9، وإنما حج في سنة عشر. قالوا فدل هذا على جواز تأخير الحج الواجب. والجمهور أجابوا عن ذلك بجواب بأجوبة. بعضهم قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم سبق أن حج قبل هجرته، وبعضهم قال بأن سنة تسع كان في مكة مشركون، وكان يطوف بالبيت عرات من الرجال والنساء، وكان فيها مظاهر شركية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تصفو مكة لأهل التوحيد ويتركوا ما كانوا يفعلونه من شعائر الجاهلية ليحج بالمسلمين. وقال آخرون أخره لفائدة شرعية، هي أن يجتمع الناس إليه، وبالفعل اجتمعوا حتى حج معه قرابة 100,000 في تلك السنة، لأن سنة تسع حج بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولعل قول الجمهور بوجوب المبادرة أولى، إذ لو أجيز للإنسان أن يؤخر الحج إلى غير أمد لا ما تحققت صفة الوجوب في الحج، إذ كيف يجب على الإنسان حج يجوز له أن يتركه، لأنكم تقولون يجوز تأخيره إلى غير أمد، فهذا يؤدي إلى تركه. ولذا فإن الصواب أن الحج واجب على الفور. هناك جواب آخر أجيب به عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض أهل العلم بأن الحج إنما وجب سنة عشر. وأورد المؤلف حديث ابن عباس من أراد الحج فليتعجل، وهو حديث ضعيف الإسناد في إسناده مهران أبو صفوان وهو مجهول. نعم.
قال رحمه الله باب الكري. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا عبد الواحد بن زياد قال أنبأنا العلاء بن المسيب قال أنبأنا أبو أمامة التيمي قال كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه وإن ناسا يقولون لي إنه ليس لك حج، فقال يعني قال ابن عمر أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال قلت بلى. قال فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج. قال حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا حمد بن مسعدة قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف. قال حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن عبيد بن عمير قال أحمد بن صالح كلاما معناه أنه مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون، فذكر معناه إلى قوله مواسم الحج.
قول المؤلف رحمه الله باب الكري. الكري الأجير، يذهبون إلى الحج ويحتاجون إلى من يخدمهم فيستأجرون أجراء لخدمتهم، فهؤلاء الأجراء قد يحجون، فهل حجهم صحيح أو ينقص من أجر الحج شيء أو يكون له الحج ويؤجر أجر الحج؟ فهذا مراد المؤلف. وقد أجمع العلماء على أن الكري يصح حجه وأنه لا حرج عليه في ذلك، لأن أفعال الإجارة مغايرة لأفعال النسك، فهو يختمهم بأن يجلب لهم الماء أو يصنع لهم الطعام أو يقضي حوائجهم أو غير ذلك، فهذه أفعال ليست من مناسك الحج، فإن الطواف بالبيت والوقوف بعرفة والمبيت ورمي الجمار هذه أفعال مغايرة للأفعال التي استؤجر عليها، وبالتالي لا يقول النقائل بأنه إنما حج من أجل الدنيا، لأن أفعاله التي أخذ عليها الأجرة مغايرة لأفعال النسك، وبالتالي هو لم يقدم على أفعال النسك من أجل الدنيا. صحيح استعان بعقد الإجارة للوصول إلى مكة، وحينئذ لا حرج عليه، لأن هذا الوصول ليس هو النسك، والنسك هو أفعال أخرى مغيرة له. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديثا من رواية أبي أمامة التيمي. بنو تيم قبيلة من قبيلة قريش، هم جماعة الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو أمامة هذا اختلف فيه، اسمه العلاء بن المسيب ابن عمر، اسم أبو العلاء أبو أمامة، روى عنه العلاء بن المسيب بن عمر واختلف فيه، فقال طائفة هو مجهول والصواب أنه صدوق، وقد قال عنه أبو زرعة لا بأس به. قال أبو أمامة: كنت رجلا أكري أي أستأجر وأكون أجيرا في هذا الوجه في الذهاب إلى مكة من أجل الحج والعمرة، وكان ناس يقولون، يتكلم بعض الناس بأنه ليس لك حج لأنه يأخذ أجرة على ذهابه. قال: فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا الوجه يستأجر، وإن ناسا يقولون إنه ليس لك حج. وعبد الله بن عمر من علماء الصحابة رضوان الله عليه، فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي؟ هذا نسك، هل يفعله من أجل الإجارة؟ لا. وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار، هو إذن يفعل جميع النسك ويفعله لله، ليس مستأجرا على فعل هذا الأمر. قال: قلت بلى. قال ابن عمر: فإن لك حجا، فإن حجك حج صحيح يجزئك وتؤجر عليه. ثم روى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ذلك، فنزل قوله تعالى: ليس عليكم جناح، أي لا إثم عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية نزلت في سياق آيات الحج، ولذا قال بعدها: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ففي هذا أن الإنسان يمسك عن الفتوى التي لا يجزم فيها بحكم الله، وفي هذا أن العلم والدين لا يؤخذ من قول كل أحد ولا يؤخذ من عوام الناس، وإنما يرجع فيه إلى علماء الشريعة الذين يبينون للناس حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى من حديث عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس. هذا الحديث ورد من طريقين: الطريق الأول ابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس، والثاني من طريق ابن أبي ذئب عن عبيد بن عمير بدون ذكر عطاء بن أبي رباح. ولذا قال بعض أهل العلم بأن هذا مضطرب وتكلموا فيه، والجمهور يقولون بأن ابن أبي ذئب روى الحديث مرة عن عطاء عن عبيد عن ابن عباس ثم لقي عبيد بن عمير فرواه عنه مباشرة. وعبيد بن عمير هذا مولى ابن عباس. قال عن ابن عباس أن الناس في أول الحج، يعني في الزمن السابق للحج، في شهر ذي القعدة، في شهر ذي القعدة وفي شوال أيضا، كانوا يتبايعون بميناء، يعني يجتمعون في ميناء فيضعون سوقا، وفي عرفة، وسوق ذي المجاز يجتمعون له في شهر ذي القعدة ومواسم الحج. سوق ذي المجاز سوق قريب من عرفة، بينه وبين عرفة قرابة 5 كيلو، 5 كيلو. قال فخافوا البيع وهم حرم، لأنهم يقدمون إلى هذه المواطن وهم على إحرامهم، فخشوا أن يكون الإحرام مما يمنع من هذا الفعل، وخشوا أن البيع والشراء من محظورات الإحرام، فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح، أي لا إثم عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. كلمة في مواسم الحج سمعها الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة التفسير للقرآن، فظنها الصحابي من القرآن فكان يقرأها على أنها من القرآن، فهي حديث تفسير للآية وليس جزءا من القرآن، وهذا يقال له القراءة الشاذة، فتكون بمثابة الحديث التفسيري. نعم.
قال رحمه الله: باب في الصبي يحج. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبانا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها فقالت: يا رسول الله، هل لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر.
باب في الصبي يحج. الصبي على نوعين: صبي مميز يعرف ويميز، فهذا الصبي يمكن أن يلبي وأن يفعل نسك أنساك الحج، وصبي غير مميز، صبي غير مميز دون 7 سنوات أو 6 سنوات، فهذا الصبي غير المميز هل له حج؟ وهل يصح حجه بالاتفاق أن حجه لا يجزئ عن حجة الإسلام حتى ولو كان مميزا؟ لكن هل يصح حج الصبي غير المميز؟ قال الجمهور: نعم، يصح حجه. وقال الإمام أبو حنيفة: لا يصح حجه. قال الجمهور: يلبي عنه وليه ويجعله يفعل أنساك الحج معه. استدل الجمهور بحديث الباب هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأصله في البخاري. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء. الروحاء منطقة بين مكة والمدينة، وتبعد قرابة 60 كيلا من المدينة، أقرب للمدينة، تعرفون بين المدينة ومكة قرابة 400 كيلو، فهذه المنطقة أقرب إلى المدينة قرابة 60 كيلا منها. قال فلقي ركبا، وهم مجموعة يركبون الرواحل والإبل، فقال صلى الله عليه وسلم من القوم، يسألهم من أنتم. وفي هذا جواز أن يسأل الإنسان غيره عن اسمه، من أنت، حتى يعرفه ويعطيه قدره وينزله منزلته. فقالوا المسلمون، أخبروه بديانتهم ليعرفوه بحقيقة حالهم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمن أنتم، عرفونا بأنفسكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، أو قالوا هم هذا رسول الله. وفي هذا أن الإنسان لا يجزع من سؤال من سأله من أنت، فليس هذا استخفافا بقدره ولا تنزيلا لمكانته، بل فيه طريق إلى معرفة الناس لبعضهم بعضا. قال ففزعت امرأة، أي تحركت بسرعة وأرادت أن تغتنم الوقت لسؤال عما يتعلق بدينها، فأخذت بعضد صبي، كأنه صبي صغير، حتى أنها تحمله بيديها، مما يدل على أنه صبي غير مميز. فأخرجته من محفتها، وهو الهودج أو المركب الذي تركب عليه، مما يدل على أنه لا زال صغيرا إذ لا زال يركب معها. والمحفة ميزتها أنها فيها مثل القبة توضع على مجلس المرأة على الدابة. قال فأخرجته من محفتها، فقالت يا رسول الله هل لهذا حج، أي هل يصح حجه، وليس مرادها هل يجزئه عن حجة الإسلام، وإنما مرادها في صحة الحج وثبوت الأجر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أي له، أي يصح حجه، ولك أجر، أي يثبت الأجر لك كما أن له أجرا، وذلك لأن المرأة تسببت في حجه. ومن هنا فإنه يراد بهذا صحة الحج، ولا يراد به إجزاء الحج عن إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام. ويعلم بأن من صح حجه لزم أن يسار به في مناسك الحج، فإذا أدخلوه وجب عليهم أن يجعلوه يؤدي مناسك الحج، ما يدخلونه في الحج ثم بعد ذلك يهملونه ويتركون رعايته والقيام على أدائه للنسك، بل يطوفون به ويسعون به ويقفون به ويرمون عنه. ولا يجوز أن يترك في هذا، حتى ولو طافوا به وسعوا به محمولا. وفي هذا أيضا، في هذا دليل على أن الصبي يجب عليهم إكمال حجه، وأنه لو ترك شيئا من شعائر الحج وواجباته لوجبت الفدية في هذا، كما في الكبير قيل بأنه يجب في مال وليه، لأنه هو الذي أدخله في ذلك ولم يقم برعايته حتى يؤدي الواجب، ولعل هذا هو الأظهر. وهكذا يحرم على الصبي أن يصيد، ولو صاد في أثناء إحرامه لوجبت الفدية عليه، لأن إيجاب الفدية هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. خطاب الوضع يشمل غير المكلف بخلاف خطاب التكليف، فلا يتوجه إلا للمكلفين. لو أن الصبي أتلف مالا لغيره ألا يجب الضمان في ماله؟ لماذا؟ لأن هذا من خطاب الوضع فلا يشترط فيه التكليف. وهكذا في باب الزكاة، على الصحيح من قولي أهل العلم كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة، تجب الزكاة في مال الصبي. لماذا؟ لأن وجوب الزكاة هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. وكما تقدم معنا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يكن يرى صحة حج الصبي غير المميز، وحديث الباب فيه دلالة على صحة حجه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أثابكم الله معالي الشيخ. يقول السائل: أريد أن أحج عن أمي وأنا مقيم في مكة وأهلي في اليمن، هل يلزمني ما يلزم أهل مكة؟
إذا حج شخص عن آخر وكان أحدهما من أهل مكة والآخر ليس من أهل مكة، فحينئذ هذا الحج يكون فيه الحكم كحج المكيين أو كحج الآفاقيين. نقول العبرة بالحاج لا بالمحجوج عنه، بالحاج المقيم بالحاج. وفي سؤال السائل الحاج هنا هو المقيم في مكة، وبالتالي لا هدي عليه ولا طواف وداع. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: نريد نصيحة لطلاب صغار في حلقة تحفيظ القرآن الكريم للاهتمام بالحفظ.
بارك الله فيكم يا أيها الطلاب، ووفقكم الله للخير وجعلكم الله هداة مهتدين. اعلموا أن القرآن كلام الله الذي تصلح به أحوال العبد في آخرته وفي دنياه. لن تدخل الجنة إلا إذا عملت بالقرآن، ولن تفلح في الدنيا إلا بالعمل بالقرآن. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بارك الله فيكم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل إذا حججت عن شخص آخر بمبلغ يكون لي أجر الحج؟
من حج عن غيره بمبلغ هذا على نوعين: نوع أخذ تكاليف الحج فقط، فهذا حج تكاليف الحج قام بها، أخذها من أجل أن يقوم بالحج عن غيره، فيكون له أجر الحج لأنه كان سببا في حصول صاحبه على أجر الحج. أما من أخذ زيادة عن تكاليف الحج فهو إنما حج لذلك، وبالتالي فإن له ما أخذ، وأجر الحج يكون لصاحبه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: من حج لصبي فهل عليه أن يطوف له طوافا مستقلا؟
طواف الحج الصبي لا بد فيه من طواف، لكن لو أن ولي الصبي حمله فطاف به لأجزأ عنهما عن الحامل والمحمول على الصحيح من قولي أهل العلم، لأن الحامل طاف بالبيت والمحمول أيضا طاف بالبيت، فكل منهم قد امتثل قول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم، بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهداة المهتدين. نسأل الله أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن ييسر لهم أمورهم وأن يمكنهم من الحصول على درجة التقوى وعلى درجة الرضا، كما نسأله جل وعلا أن يعيدهم سالمين غانمين مغفورة ذنوبهم مرفوعة درجاتهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.